بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
أي كان ذلك في وقت واحد. نعم.
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء.
أي كان ابن عمر إذا جاء بالعشاء وأقيمت الصلاة بدأ بالعشاء، وبعد أن يفرغ من العشاء يتجه إلى الصلاة. نعم.
وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
أي أن هذا من فقه الرجل، أي من كونه فقيها يضع الأمور في مواضعها ويقدم الأمر الهام أو الأمر المهم على الأمر الهام، أنه إذا تعارض وقت إقامة الصلاة مع وقت العشاء، يعني وقت تناول العشاء، فإنه يقدم تناول العشاء ليفرغ منه وليفرغ القلب والذهن، حتى إذا أقبل على صلاته يقبل عليها في أتم الأحوال، ليكون ذلك أدعى للخشوع ولإقامة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
يعني وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا حاله، حتى يتفرغ لأداء العبادة بالصورة المطلوبة. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
وهذا الحديث وإن جاء في شأن صلاة المغرب، والتي في الغالب ما يقدم فيها العشاء وخاصة للصائمين، فعليهم أن يبدأوا بالعشاء حتى إذا ما أكلوا وارتاحت نفوسهم واطمأنت قاموا إلى أداء الصلاة وهم على هيئة مفرغة للصلاة، حريصة على الخشوع، لا يشغلها يعني النفس شاغل بأمر العشاء. والحديث هنا ظاهر أنه في حكم صلاة المغرب، والعلماء على أن هذا يتعدى إلى غيره من الصلوات، سواء كانت المغرب أو العشاء أو الظهر أو الفجر أو غير ذلك من الصلوات، إذ الأثر والغرض واحد، ولذلك يعمم الحكم في هذه الصلوات، فالألف واللام هنا تكون للاستغراق أو تكون للعهد، ومن حملها على العهد وقصد بها صلاة المغرب قصر الحكم على صلاة المغرب. نعم.
قال: وحدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.
أي لا يعجل الإنسان من العشاء إلى أن يفرغ منه ليؤدي الصلاة في على أكمل حال. نعم.
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام،
يعني أثناء تناوله الطعام. نعم.
قال: وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة،
ليتفرغ لأداء الصلاة على تم حال. نعم.
رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله: باب إذا حضر الطعام، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة،
يعني في نفس الوقت.
قال الزين بن المنير: حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم،
يعني لأن ثمة تردد من بعض أهل العلم في الحكم وتقديمهم أداء الصلاة على تناول العشاء. نعم.
لقوة الخلاف انتهى. وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل.
نعم.
وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه،
يعني حتى لا ينشغل القلب بالأكل إبان أداء الصلاة.
وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه. قوله: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة أيضا، لكن لفظه إذا حضر.
نعم.
وذكره المصنف في كتاب،
يعني إذا حضر العشاء.
وذكره المصنف في كتاب الأطعمة من طريق سفيان عن هشام بلفظ إذا حضر،
إذا حضر العشاء، العشاء. نعم.
وقال بعده: قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم إذا وضع،
إذا وضع العشاء. نعم.
إذا وضع انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي، وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ إذا حضر، ووافق كلا جماعة من الرواة عن هشام، لكن الذين رووه بلفظ إذا وضع كما قال الإسماعيلي أكثر.
نعم.
والفرق بين
اللفظ، يعني فيكون وضع بمعنى وضع الطعام بمعنى حضر الطعام. نعم.
والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع،
أن الحضور أعم من الوضع،
أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج.
نعم.
ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ إذا قدم العشاء.
إذا قدم العشاء،
إذا قدم العشاء، ولمسلم إذا قرب العشاء. وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب. قوله وأقيمت الصلاة، قال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية،
ليست هي عموم الصلاة، نعم، وإنما المراد الصلاة التي صلاة المغرب، نعم،
بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى. وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني. وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة،
يعني إلى عموم الصلاة، لأن العلة مضطردة في كل الصلوات،
وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها،
لأن غالب الصلوات التي تصادف العشاء هي صلاة المغرب،
لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد،
يعني هذا ما ينبغي أن يستنبط.
قوله فابدأوا بالعشاء، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية. وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي، وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة،
يعني إذا تقدم إلى الصلاة وقدمها على العشاء وحيث إنه يعني سينشغل بالطعام أثناء الصلاة فصلاته باطلة، وهذا مبالغة في المسألة، لأن المسألة مبنية على الندب لا على الوجوب، نعم.
ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل، قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة.
استحبت له الإعادة، يعني يصلي وهو على تلك الحال، فإذا حس بالانشغال في صلاته بتعلقها في هذا الطعام يعيد الصلاة بعد أن يتناول الطعام، نعم.
قوله عن عقيل في رواية الإسماعيلي حدثني عقيل، وعنده أيضا عن ابن شهاب أخبرني أنس،
فدفع بهذا تهمة الانقطاع.
قوله إذا قدم العشاء، زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى ابن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب وأحدكم صائم. وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة.
نعم.
وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها انتهى كلامه،
يعني بهذه الزيادة.
وموسى ثقة متفق عليه،
تكون زيادته محفوظة.
قوله ولا تعجلوا
نعم
بضم المثنات وبفتحها،
لا تعجلوا ولا تعجلوا نعم
وبفتحها والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم.
نعم.
قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا وضع عشاء أحدكم، هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال إذا وضع العشاء، فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى، لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخله في الصلاة وقلبه فارغ. ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام الحديث،
لا صلاة بحضرة الطعام. نعم.
وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته. قوله ولا يعجل أي أحدكم المذكور أولا. وقال الطيبي أفرد قوله يعجل نظرا إلى لفظ أحد، وجمع قوله فابدأوا نظرا إلى لفظ كم، وقال والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه، انتهى.
نعم.
قوله وكان ابن عمر هو موصول عطفا على المرفوع، وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع.
كأنه يرى أن هذا الحديث غير معلق، وأنه مروي بالسند الذي روى به الحديث اللي قبله وألحقه به. نعم.
ثم قال نافع وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ.
يعني أن ابن عمر كان يفعل ذلك.
ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي.
انتهى. يجمع بين أكثر من عمل في مثل هذه الحال. نعم.
وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. قوله وإنه يسمع في رواية الكشميهني وإنه ليسمع بزيادة لام التأكيد في أوله. قوله وقال زهير هو ابن معاوية الجعفي، وطريقه هذه موصولة عند أبي عوانة في مستخرجه. وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري، وقد وافق زهيرا ووهبا أبو ضمرة عند مسلم وأبو بدر عند أبي عوانة.
نعم.
والدراوردي عند السراج،
كل هؤلاء وافقوا هذه الرواية. نعم.
كلهم عن موسى بن عقبة. قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إن كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير.
يعني لا يؤخر ولا يتعشى، بل يصلي ثم يتعشى.
وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. انتهى. وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما.
نعم، يعني عندنا هنا إذا هناك علتين ونهيين تعارضا نبحث عن أيهما أخف ضررا وأيهما أقل مشقة فنعمل به. نعم.
وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك.
المريض وغيره من أصحاب الأعذار يؤذن لهم في صلاة الجماعة مع المشق. نعم.
وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور.
هذا ما قاله، ولعل الشيخ رحمة الله عليه علق عليه بأن هذا لا يستحب ما دام أدى الصلاة في وقتها. نعم.
وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود،
أخذا بظاهر الحديث.
وقال مثل ذلك في حق النائم والناس. واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور.
نعم.
فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة. وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا، وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: فابدأوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل.
أما من شرع في الأكل فقد عمل بظاهر الخبر. نعم.
وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب، وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به. ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعده. ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبه. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة: لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة.
نعم.
وفي هذا كله إشارة
لأن العشاء نعم عيد العبارة.
وله عن الحسن بن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة.
نعم.
وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا بعض. ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به.
نعم.
لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. قال الحافظ: فائدتان. الأولى، قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله.
نعم.
وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل
صيانة لحق الصلاة، يعني من أن يشوش فيها، لذلك طلب تقديم العشاء. نعم.
ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة.
نعم.
ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا.
نعم.
الفائدة الثانية: ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء.
يقول هذا أثر لا أصل له. نعم.
لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعة: إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ وحضرت الصلاة. ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين ثم فصلى ولم يتوضأ.
على اعتبار أن هذا مما يسوق أكله، ولأنه لا يترتب عليه وضوء. نعم.
قال الحافظ: قوله باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب. وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به.
نعم.
وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقا، ويؤيده قوله فيما سبق: إذا وضع عشاء أحدكم. وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة من كتاب الطهارة. وقال الزين بن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام،
لأن الصلاة هي الرخصة. نعم.
وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته. وأيكم يملك إربه وأيكم يملك إربه انتهى.
على عكس ما ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالعزيمة، يعني أنه يقدم الصلاة ويصلي ولو حضر الطعام، وأنه أمر غيره بأن يقدم العشاء دفعا لوساوس الشيطان. نعم.
ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا تتم الدلالة به. وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان، والإسناد كله مدنيون. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال الحافظ: قوله باب من كان في حاجة أهله، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه.
نعم.
إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد، بخلاف باقي الأمور.
يعني إذا كان الناس معتادين لا يشوش عليهم وجود الطعام فليقدموا الصلاة. نعم.
ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه قوله في مهنة أهله بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهما، وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهي من تفسير آدم ابن أبي إياس شيخ المصنف، لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن عمر وفي النفقات عن محمد بن عرعرة، وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر والإسماعيلي من طريق ابن مهدي، ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي الصحاح: المهنة بالفتح الخدمة.
نعم.
وهذا موافق لما قاله، لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل، ووقع في رواية المستملي وحده في مهنة بيت أهله، وهي موجهة مع شذوذها، والمراد
نعم
والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد
لأن معظم الحديث التي جاءت كانت تشير إلى أنه كان يقدم الخدمة لنفسه، كخصفه نعله وكرقع ثوبه وخياطة ثوبه مما يتعلق به شخصيا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
نعم.
ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها: يخيط ثوبه ويخصف نعله. وزاد ابن حبان: ويرقع دلوه. زاد الحاكم في الإكليل: ولا رأيت ضرب بيده امرأة ولا خادمة.
ولا رأيت
ضرب بيده امرأة ولا خادمة
صلى الله عليه وسلم. هذا من مكارم خلقه عليه الصلاة والسلام.
قوله: فإذا حضرت الصلاة، في رواية ابن عرعرة: فإذا سمع الأذان، وهو أخص. ووقع في الترجمة: فأقيمت الصلاة وهي أخص،
يعني أخص من الأول، كل واحدة أخص من الثانية. نعم.
وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة، فإن فيه: حتى يأتيه المؤذن للإقامة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة.
نعم.
كذا ذكره ابن بطال ومن تبعه، وفيه نظر،
يعني هذه ليست مهنة يمتهنها، وإنما هي أمور يخص بها نفسه. نعم.
لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. وترجم عليه المؤلف في الأدب: كيف يكون الرجل في أهله. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.